هل سبق أن لاحظنا في أحد النصوص القديمة اقتباساً يبدو يعني خاطئاً تماماً، كأن ينسب الكاتب مقولة لشخص بينما هي في الواقع لشخص آخر؟
صحيح، وهذا يحدث كثيراً ويسبب ارتباكاً للقراء.
بالضبط، ورد الفعل الطبيعي الأول هو افتراض أن الكاتب قد أخطأ، أو ربما اختلطت عليه المخطوطات، أو ربما لم يقرأ المصدر الأصلي من الأساس.
وهو افتراض منطقي جدا للعقلية الحديثة بصراحة، نحن نميل دائما للبحث عن التفسير الأسهل.
لكن ماذا لو قيل لنا إن ما يبدو كخطأ فادح في الاقتباس هو في الحقيقة يعني شفرة أدبية عبقرية ومقصودة؟ دعونا نفكك هذا اليوم، نحن نغوص بعمق في ملاحظات ومصادر من المحاضرة الثانية للدكتور ماثيو أس هارمون.
محاضرة رائعة، هي بعنوان استخدام الكتاب المقدس للكتاب المقدس، وتركز بشكل أساسي على قيمة السياق والشبكات النصية.
وهذا النقاش سيستكشف كيف تتشابك النصوص القديمة وتتواصل مع بعضها لخلق طبقات عميقة من المعنى. الفكرة المحورية هنا تتحدى طريقتنا المعتادة في القراءة تماماً.
لأننا، نميل للتعامل مع أي نص وكأنه جزيرة معزولة. نعتقد أن الكلمات الموجودة على الصفحة تقف بمفردها، لكن هذه النظرة الإنعزالية هي بالضبط ما يفقدنا المعنى الحقيقي.
يعني نحن نقرأ النص كأنه مقال في جريدة اليوم، نقرأ الكلمات ونمضي، لكن المعرفة التي يقدمها بحث الدكتور هارفمان ليست مجرد تحليل لغوي جاف، أليس كذلك؟
أكيد لا، هي دعوة لتغيير عدسة القراءة بأكملها. فهم كيف كان المؤلفون القدامى يقتبسون من بعضهم لا يتوقف عند مسألة استعارة الجمل. القضية أعمق بكثير من تطابق الكلمات.
إذن هي دعوة لقراءة سياق تاريخي ولاهوتي كامل تم ضغطه في عبارة واحدة. أنا متحمسة جداً لنرى كيف كان المؤلف القديم ينسج خيوطاً تتشابك مع نصوص سابقة.
لتكوين غابة كثيفة من المعاني كما يصفها البعض، وللبدء في استكشاف هذه الغابة يجب أولاً أن نحدد الأدوات التي سنستخدمها اليوم.
طيب، المصادر تطرح مفهومين أساسيين يجب أن نضعهما في الاعتبار، وهما السياق الأفقي والسياق العمودي. دعنا نبدأ بالسياق الأفقي لأنه يبدو مألوفاً أكثر.
ممتاز، السياق الأفقي هو بكل بساطة الجوار المباشر للنص، يعني الآيات المحيطة به، الفقرات، الفصول، أو السفر بأكمله،
أو حتى القسم التشريعي أو التاريخي الذي ينتمي إليه النص، صحيح؟
بالضبط، إنه المشهد الحالي الذي تدور فيه الأحداث، الأرضية التي يقف عليها النص في حاضره الأدبي. لكن هنا يأتي الجزء المثير، وهو السياق العمودي.
السياق العمودي، هذا ما يعطي القراءة أبعاداً ثلاثية حسب فهمي، لأنه لا يهتم بالجوار المباشر للنص.
عليك نور، السياق العمودي يهتم بالروابط التي تنشأ عبر مسار التاريخ الطويل من خلال التلميحات والاقتباسات. دعونا نفكر في الأمر بمبدأ تراكم المعنى.
تراكم المعنى؟ دكتور هارمون يشبه هذه العملية بكرة ثلج صغيرة، أليس كذلك؟
نعم، تشبيه كرة الثلج عبقري. تخيل كرة ثلج صغيرة تبدأ بالتدحرج من قمة تل. في البداية هي مجرد حفنة بسيطة من الثلج، لكن مع استمرار تدحرجها عبر التاريخ تلتقط المزيد من الثلج
وتصبح أكبر وأثقل وأكثر تعقيداً في طريقها للأسفل.
صحيح، وعندما يشير نص لاحق إلى نص سابق فإنه لا يستعير الكلمات فقط، بل يلتقط كل ذلك المعنى المتراكم في طريقه.
لحظة، أليس هذا مجرد مصطلح أكاديمي معقد لوصف عملية النسخ واللصق؟ أو ربما مجرد توجيه تحية لكاتب قديم؟
لا أبداً، هذا هو الفخ الذي نقع فيه كقراء معاصرين.
يعني إذا كتبت مقالاً واقتبست جملة لشيكسبير، فأنا لا أجلب كل مسرحيات شيكسبير إلى مقالي، أنا فقط أستعير بلاغته في تلك الجملة المعينة.
وهذا هو التحدي الأكبر للعقلية الحديثة. الكاتب القديم لم يكن يستعير الجملة للزينة البلاغية فقط. هناك قاعدة ذهبية في هذه المحاضرة تقول إن السياق العمودي ينشط السياق الأفقي.
ينشط؟ ماذا تقصد بتنشيط السياق الأفقي هنا؟
بعبارة أخرى، عندما يختبس النص ألف النص باء، فإنه لا يقتطع تلك الجملة المحددة بسكين جراحي تاركاً الباقي، بل يستحضر السياق المحيق بالنص باء بأكمله بكل ثقله الفكري ويدمجه في الحاضر.
واو، هذا يذكرني بظاهرة نراها كثيراً في الثقافة الشعبية اليوم، يعني الأمر يشبه تماماً فكرة الكون السينمائي للأبطال الخارقين.
الكون السينمائي؟ تشبيه مثير للاهتمام، كيف ذلك؟
شوف، عندما نشاهد فيلماً جديداً وتظهر شخصية قديمة من فيلم صدر قبل 10 سنوات في مشهد صغير، أو حتى مجرد درع مكسور ملقى في الخلفية، الظهور لا يقتصر على الثواني القليلة على الشاشة.
أوه، فهمت قصدك. المخرج يعلم تماماً أن مجرد ظهور هذا الدرع سيجلب معه كل الثقل العاطفي.
بالضبط، القصص الدرامية والحروب السابقة التي عاشتها الشخصيات. المشاهد يربط 5 أفلام سابقة في تلك اللحظة بالذات وبشكل تلقائي.
المثير للاهتمام هنا هو أن هذا التشبيه بالكون السينمائي يوضح بدقة آلية تنشيط السياق. التشابك النصي قد يبدو معقدا جدا عند تفكيكه على الورق.
يعني مثل أن النص ياء يستند إلى ألف، والذي بدوره يستند إلى باء وجيم.
صحيح، لكن بالنسبة للقارئ أو المستمع المتمرس في ذلك العصر، لم يكن الأمر يتطلب مجهوداً أو فك تشفير رياضي معقد. كان استدعاءً عاطفياً وتاريخياً فورياً.
إذن الكاتب كان يعتمد كلياً على ذاكرة القارئ وتفاعله مع تلك النصوص لخلق صورة أكبر وأكثر ثراء. لكن طيب، كيف يغير هذا من فهمنا الفعلي للقصص؟
هذا هو السؤال الأهم. النظريات تبدو رائعة، لكن التطبيق هو ما يثبت قوتها.
المحاضرة تطرح دراسة حالة تاريخية قوية جداً عن الملك سليمان لمحاولة إثبات ذلك. دعنا ننتقل من النظرية إلى التطبيق.
قصة الملك سليمان هي التطبيق المثالي لنرى كيف أن تجاهل السياق العمودي يفقدنا جوهر الحدث بالكامل. النص موجود في سفر الملوك الأول، الإصحاح 11، الآيات الأولى حتى 4.
نعم، السرد هناك يخبرنا بسقوط سليمان في أواخر حكمه، والسبب المذكور صراحة هو زواجه من نساء أجنبيات كثر. نحن نتحدث عن 700 زوجة و300 سارية.
أرقام ضخمة فعلا، من المؤابيات والعمونيات والأدوميات وغيرهن. والنتيجة المباشرة التي يذكرها النص هي أن هؤلاء الزوجات أمالوا قلبه وراء آلهة أخرى.
طيب، لو قرأنا هذا النص من خلال عدسة السياق الأفقية البحتة فقط، سنجد قصة درامية كلاسيكية عن ملك عظيم بدأ بداية مثالية ثم ارتكب أخطاء أدت إلى نهايته.
يعني سيبدو وكأنه فشل في إدارة حياته الشخصية، أو ربما كسر قاعدة بسيطة حول الزواج.
بالضبط، بل إن البعض قد يجادل بأن الزواج المتعدد في ذلك العصر كان مجرد تحالفات سياسية ودبلوماسية مألوفة للملوك. لماذا إذن نحتاج للغوص في شبكة معقدة من التواريخ لفهم قصة تبدو دوافعها واضحة؟
لأن قراءة السرد بهذه السطحية تتجاهل حقيقة أن سليمان لم يكن مجرد قائد سياسي يتخذ قرارات دبلوماسية، كان ملكاً يخضع لدستور إلهي صارم.
وهنا يتدخل السياق العمودي ليغير الصورة بالكامل.
بالضبط، السياق العمودي يسقط قنبلة على الفهم السطحي للقصة. الدكتور هارمون يوضح أن هذا النص القصير يستند عموديا إلى 3 نصوص أقدم وأكثر صرامة.
الشبكة الأولى نجدها في سفر التثنية الإصحاح 7 والخروج الإصحاح 34، صحيح؟
صحيح، وكلاهما يحرمان بشكل قطعي الزواج من الأمم المحيطة، وليس لأسباب عنصرية كما قد يظن البعض، بل خوفا من الانحراف العقائدي وراء آلهة تلك الأمم.
واو، إذن هذا يحول الفعل من مجرد خطأ تكتيكي سياسي إلى خرق مباشر لقانون أساسي.
والأمر يزداد تعقيدا مع الشبكة الثانية. في التثنية الإصحاح 17 هناك نص يوصف بأنه دستور الملوك.
دستور الملوك؟ ماذا يقول هذا الدستور بالتحديد؟
هذا النص يحدد بدقة ما يجوز للملك وما لا يجوز، ويحذر صراحة من أن الملك يجب ألا يكثر من الزوجات لئلا يزيغ قلبه.
يا إلهي، يعني سليمان لم يقصر قانونا عاما للشعب فحسب، بل كسر القانون المصمم خصيصا لردع الملوك عن الفساد.
وهذا يضع قصة سقوطه في إطار مختلف تماما. نحن لا نقرأ عن مجرد ضعف بشري، بل عن تحد سافر لشبكة معروفة من القوانين التأسيسية التي كان يجب عليه كملك أن يكون على دراية تامة بها.
هو حامي هذه النصوص، ولكنه أول من داس عليها. هل هناك شبكة ثالثة ذكرتها؟
نعم، لتكتمل الصورة، هناك بعد ثالث في التثنية، الإصحاح 23. هناك منع خاص ومشدد للمؤابيين والعمونيين بالذات.
ولماذا هؤلاء بالتحديد؟
إذا تتبعنا الخيوط العمودية لزمن أقدم، سنجد أن هذا المنع يعود إلى سفر العدد، الإصحاحات من 22 إلى 24، بسبب حادثة تاريخية محددة.
تقصد خيانة هذه الشعوب وتآمرهم ضد الإسرائيليين قديما؟
بالضبط، شبكة القوانين هذه تشبه حقل ألغام كما ترين. الكاتب في سفر الملوك لم يكن يكتب سيرة ذاتية درامية، بل كان يبني لائحة اتهام قانونية متكاملة الأركان.
كل زوجة من تلك الشعوب لم تكن مجرد تحالف، بل كانت خطوة تدهس قرونا من القوانين والتحذيرات التأسيسية. هذا يعمق من مأساوية السقوط بشكل لا يصدق.
وهذا ما نقصده بتراكم المعنى. المأساة لا تكمن فقط في أن قلبه مال عن الله، بل في أن هذا الميل كان نتيجة لتجاهل المتعمد. وما يثبت قوة هذا السياق العمودي هو أن كرة الثلج استمرت في التدحرج.
قصدك للمستقبل؟ هل ظهرت قصة سليمان كسياق لقصة أخرى؟
بكل تأكيد، في سفر نحمية الإصحاح 13 يستخدم الكاتب لاحقا قصة سليمان كتحذير مباشر عندما واجه المجتمع أزمة مشابهة.
مذهل، أصبحت قصة سليمان هي نفسها سياقاً عمودياً مانحاً للأجيال اللاحقة. طيب، إذا كان العهد القديم يستخدم هذه الروابط بشكل واضح لبيان خرق القوانين، فماذا عن العهد الجديد؟
العهد الجديد يستخدم هذه التقنية بطريقة أكثر ديناميكية وتركيباً لتأسيس مفاهيم جديدة. وهنا ننتقل إلى مثال معقد جداً.
أح الأول الآيات الثانية والثالثة يفتتح الكاتب نصه قائلاً كما هو مكتوب في إشاعية النبي.
نعم، ثم يتبع ذلك باقتباس يقول: ها أنا أرسل ملاكي أمام وجهك الذي يهيئ طريقك قدامك.
المعضلة النصية هنا واضحة جدا. الاقتباس الأول لا يعود فعليا إلى سفر إشاعية، بل هو مأخوذ من سفر ملاخي الإصحاح الثالث الآية الأولى.
صحيح، وهذا ما يجعل الكثيرين يقفزون لاستنتاج أن الكاتب أخطأ.
دعنا نتوقف هنا ونتحدث بلسان القارئ المشكك. يعني إذا كتبت بحثا وقلت كما قال أينشتاين ثم وضعت اقتباسا لنيوتن، فهذا خطأ لا يغتفر.
أكيد، في معاييرنا الأكاديمية الحديثة هذا يعتبر جهلا بالمصادر.
الاستنتاج الأسهل هو أن مرقس اعتمد على ذاكرته فخانته، أو أنه نسب الكلام لإشاعية لأنه النبي الأشهر. كيف نحل هذا اللغز عموديا؟
حل اللغز يكمن في أن مرقس لم يخطئ، بل تتبع سلسلة الاقتباس. ملاخي نفسه في الإصحاح الثالث كان يقتبس أصلا من إشعياء الإصحاح 40.
وإشعياء بدوره كان يقتبس من أين؟
إشعياء كان يقتبس من سفر الخروج الإصحاح 23. مرقس كان يرى هذه السلسلة المتصلة، ملاخي ثم إشعياء ثم الخروج،
واختار أن يشير إلى النقطة المحورية وهي إشعياء. هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. الكاتب القديم لم يكن يستخدم خاصية النسخ واللصق، بل كان يضع رابطاً تشعبياً أو هايبرلينك.
رابط تشعبي، يا له من تشبيه ممتاز آخر.
يعني مثلما ننقر اليوم على كلمة في صفحة ويب فتسحبنا إلى صفحة كاملة من المعاني المخفية. مرقس كان يضع رابطاً تشعبياً يسحب القارئ إلى شبكة كاملة من الوعود.
هذا التشبيه بالرابط التشعبي هو أقرب وصف حديث لما كان يحدث. مرقس ملأ افتتاحيته بهذه الروابط لتنشيط السياقات الأفقية.
مثل كلمة الإنجيل التي استخدمها مرقس؟
نعم، استخدام كلمة الإنجيل والتي تعني الأخبار السارة ينشط السياق الأفقي لإشعياء الذي يتحدث عن مبشر الأخبار السارة.
وحتى وصف يوحنا المعمدان بهيئة إيليا، أعني ملابسه المصنوعة من وبر الإبل، هذه تفاصيل تنشط السياق الأفقي لملاخي الإصحاح الرابع.
ولا ننسى إعداد طريق الرب هذا المفهوم ينشط السياق الأفقي لسفر الخروج الإصحاح 33، حيث حضور الرب يسير ليريح شعبه.
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول العلاقة بين ما تسميه المصدر النص المانح والنص المستقبل. المؤلف القديم كان يثق في ذكاء قارئه لاسترجاع السياق بأكمله، وليس فقط اقتطاع عبارة.
العلاقة بين النص المانح والنص المستقبل حيوية جداً، هي ليست نقل بيانات جاف، بل تشبه زراعة عضو. هناك تمييز لغوي دقيق هنا.
في سفر الخروج الرسول كان يوصف بأنه كائن ملائكي، أليس كذلك؟
بالضبط، لكن عندما ننتقل ليشيعياء وملاخي وصولاً إلى مرقس، نجد أن العضو المزروع يتكيف مع الجسد الجديد. الكائن الملائكي يتحول إلى رسول بشري، وهو يوحنا المعمدان.
واو، التربة الجديدة أعادت تشكيل كيفية نمو الجذور القديمة. طيب، بعد فهمي كيف يعمل اقتباس واحد أو اثنين، ماذا عن الصورة البانورامية الكبرى؟ كيف تتشكل الشبكات النصية الممتدة؟
هذا يأخذنا لعمل الباحث غاري شينيتجر في كتابه استخدام العهد القديم للعهد القديم. الكتاب يحتوي على خرائط معقدة جدا لهذه الشبكات.
من أين تبدأ هذه الشبكات عادة؟
دعنا نأخذ العهد الداودي كنقطة ارتكاز. مركز هذه الشبكة موجود في سفر صموئيل الثاني الإصحاح 7.
هذا هو وعد الله لداود بملك أبدي وابن يكون له، صحيح؟
صحيح، لكن بناء على مبدأ كرة الثلج، هذا العهد له سلف أو جذور أقدم، نجدها في سفر التكوين الإصحاح 49.
وعد يعقوب ليهوذا بأن القضيب لن يزول منه وخضوع الشعوب له، وبما أن داود من سبط يهوذا فالرابط واضح.
وهذه الشبكة تتوسع لاحقاً بشكل مذهل. المزمور الثاني يدمج التكوين وصموئيل الثاني مستخدماً عبارة أنت ابني.
والمزمور 89 يوسعها أكثر باستخدام ألقاب مثل البكر وأعلى ملوك الأرض، شبكة ضخمة تتراكم عبر مئات السنين
لتصل إلى التطبيق النهائي والذروة في العهد الجديد عند معمودية يسوع، حين يأتي الصوت قائلاً أنت ابني الحبيب.
يا إلهي، إذن هذا ليس مجرد مصطلح عاطفي أو عائلي؟
أبداً، هذا تفعيل فوري لكل هذه الشبكة المتراكمة من الآمال والوعود المرتبطة بعهد داود. الكلمات القليلة تضيء الشبكة بأكملها.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ عند رؤية رسم بياني معقد لهذه الشبكات، مليء بالأسهم المتقاطعة، قد يشعر المرء بالارتباك الكامل.
معك حق، يبدو الأمر كخريطة طيران عالمية معقدة.
يعني كيف يمكن للقارئ العادي ألا يغرق في بحر هذه التفاصيل؟ هل يفترض بنا جميعاً أن نصبح خبراء لاهوت لنفهم صفحة واحدة؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فإن الهدف ليس فك تشابك كل خط بمفرده. الدكتور هارمون يطمئننا أن الهدف هو إدراك فكرة تراكم المعنى،
مجرد الوعي بأن النص يتكئ على تاريخ كامل، أليس كذلك؟
بالضبط، بمجرد أن تعي ذلك ستصبح قراءتك للمزامير أو العهد الجديد أعمق بكثير. النصوص ليست جزرا معزولة، بل هي نظام بيئي مترابط.
وهذا تلخيص مرن ورائع للمبادئ التي ناقشناها اليوم. يجب دائما الانتباه للسياق الأفقي والعمودي ومراقبة كيفية توسع المعنى وتراكمه.
وهذا النظام البيئي المترابط هو ما يمهد لنا الطريق لموضوع محطتنا القادمة، حيث سنتناول النماذج الرمزية وكيف تتطور داخل هذه الشبكات.
سيكون نقاشا حماسيا بلا شك، ولكن لماذا يهمنا كل هذا في حياتنا اليومية؟ لأن هذا التحليل يعلمنا مهارة التفكير النقدي والقراءة العميقة، يحذرنا من الانخداع بالاقتباسات المقتطعة من سياقها،
سواء في النصوص القديمة التي ندرسها أو حتى في المعلومات والأخبار التي نتلقاها كل يوم.
صحيح، وهذا يقودني لفكرة ختامية مثيرة للتأمل. إذا كانت النصوص القديمة تستخدم تقنية الروابط التشعبية المعرفية قبل آلاف السنين لربط المجتمعات بتاريخها،
فكرة مثيرة.
فهل أدت طريقتنا الحديثة في قراءة الأخبار المعزولة والتغريدات القصيرة السريعة إلى تدمير السياق الأفقي والعمودي في عصرنا؟ هل كثرة المعلومات السريعة أفقدت العقل البشري القدرة على رؤية الصورة الكبرى وتراكم المعاني؟ نترك هذا السؤال مفتوحاً ليتردد صداه في أذهان المستمعين. شكرا لانضمامكم إلينا في هذا الغوص المتعمق.